أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في مسألة التمسك بالعمومات والإطلاقات الوارد فيها عنوان المعاملة كالبيع والإجارة والصلح، وقلنا بأنه البحث مرجعه إلى أن المعاملات هل هي موضوعة بإزاء الصحيح أو الأعام من الصحيح والفاسد. وقلنا البحث يقع في عدة مطالب. كان المطلب الأول عرض كلام الشهيد الثاني والشهيد الأول، والمطلب الثاني الإشكالات الواردة على كلمات الشهيد الثاني، والمطلب الثالث كيفية التوفيق بين دعوى أن أسماء المعاملات موضوعة للمسبب من جهة التي هي بسائط، ومن جهة أخرى وقوع النزاع بناء على الصحيح والأعام، مع أن البحث في الصحيح والأعام إنما هو في المركبات لا في البسائط، فكيف نجمع بين الدعوين من جهة تقولون أن أسباء المعاملات موضوعة للمسببات، ومن جهة توقعون البحث في الصحيح والأعم في المعاملات. وذكرنا في الجلسة السابقة أربعة وجوه لهذا لحل هذا الإشكال. المطلب الرابع ذكر الشيخ الأعظم بأنه ما ذكره الشهيد الثاني والشهيد الأول من أن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح دون الأعم من الصحيح والفاسد يتنافى مع التمسك بالإطلاقات الوارد فيها عنوان البيع والصلح والإجارة والنكاح. والحال أننا نرى بلا توقف في كلمات الفقهاء أنهم في طيات وثنايا أبحاثهم في المعاملات يتمسكون بالإطلاق عند الشك في الشرطية وما شاكل ذلك، والتمسك بالإطلاق إنما يتم بناء على الوضع للأعام دون الوضع لخصوص الصحيح، فيكون ما أفاده الشهيدان في المطلب السابق يتنافى مع ما انعقدت عليه سيرة علماء الإسلام من التمسك بالإطلاقات، بل نفس الشهيدين هم يتمسكان بالإطلاقات عند الشك في الشرطية، فكيف يصح أن تدعي أنها موضوعة للصحيح مع أنك أنت تتمسك بالإطلاقات في ثنايا أبحاثك في المسالك وغيرها من الكتب؟ ولتوضيح المطلب نقول درسنا في بحث الصحيح والأعام أنه إذا كان اللفظ في العبادة أو المعاملة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. صح التمسك بإطلاق الدليل عند الشك في الجزئية أو الشرطية، أما بناء على دعوى الوضع لخصوص الصحيح يكون التمسك بالأدلة تمسك بها في الشبهة المصداقية. فمثل بيان ذلك إجمالا، ولا بحثنا في الأصول وبحثتم في الأصول، إذا قال المولى أقم الصلاة، والمولى في مقام البيان لا أنه في مقام الإهمال، فتنقح شرط التمسك بشنو؟ بالإطلاق. فتارة نبني على أن لفظ العبادة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فنقول إذا شككنا في جزئية جلسة الاستراحة لا إشكال ولا شبهة أن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة يطلق عليها صلاة، لأن لفظ الصلاة موضوع للعام. فأنا أحرزت انطباق عنوان الصلاة على الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة، وحينئذ تنقح موضوع دليل أقم الصلاة عليكم السلام ورحمة الله. وإنما أشك هل أن المولى قيد وجوب الصلاة بجلسة الاستراحة أو لم يقيدها بذلك، فأتمسك بالإطلاق بعد إحراز انطباق العنوان الموجود في الدليل على هذا الفرد المشكوك، وهو الفرد الذي هو فاقد لجلسة الاستراحة فهو صلاة. فبعد إحراز انطباق العنوان المأخوذ في لسان الدليل على الصلاة الفاقدة للمشكوك وهو جلسة الاستراحة، تنقح موضوع الدليل، وإنما أشك في تقييد الموضوع بجلسة الاستراحة، فأتمسك بالإطلاق ولا يكون تمسكا بالدليل في الشبهة المصداقية. وكذا لو شككت في الشرط بنحو بعد أوضح، فأنا أشك هل أنه يشترط الطمأنينة في الصلاة أو لا يشترط الطمأنينة، فأنا أحرز بأن الصلاة الفاقدة للمشكوك وهو الطمأنينية صلاة، وإنما أشك أن المولى قيد الصلاة بالشرط وهو الطمأنينة أو لا، فأتمسك بالإطلاق لنفي وجوب تقييد الماهية أي الصلاة ماذا؟ بالطمأنينة. فبناء على الوضع للعام المسألة واضحة، أما لو بنينا على أن الألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح، أي أن لفظ الصلاة موضوع لتام الأجزاء والشرائط وهي الصلاة الصحيح، يعني تام الأجزاء والشرائط، فحينئذ إذا شككت هل أن جلسة الاستراحة جزء أو ليس بجزء، فلا يصح التمسك بإطلاق دليل أقم الصلاة لنفي الجزئية، لأن صحة التمسك بإطلاق الدليل فرع إحراز شمول موضوع الدليل لهذا الفرد، وأنا أقول الصلاة موضوعة للصحيح ولا أحرز أن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة صلاة صحيحة، وإلا لو أحرزت ما نحتاج نتمسك بالإطلاقات، تم المطلب خلاص. إذا أنت محرز حقوش بقى تتمسك بالإطلاق. إذن الصلاة الفاقدة لجلسة الاستراحة لم يحرز انطباق العنوان المأخوذ في الدليل عليها، وهي صلاة تامة الأجزاء والشرائط، فيكون التمسك بالدليل بل في لا في لماذا لنا في الشرطية مع عدم إحراز موضوعه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. عليكم السلام ورحمة الله. وكذا لو كان الشك بلحاظ الشر شرطية فإنما وضع له لفظ الصلاة تام الأجزاء والشرائط الصحيح، ولا أحرز أن الصلاة الفاقدة لشرط الطمأنينة هي صلاة صحيحة، فلا أحرز موضوع الدليل، فلا معنى للتشبث بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز شمول موضوع الدليل والشك في التقييد الزائد، واضح، والتحصيص الزائد. ثبت الماهية حتى تتمسك بإطلاقها. نعم شبهة هذه موضوعية بس بالاصطلاح بس مصداقية بعد عبرون. خب وكذا الكلام في المعاملات، فإذا قلنا بأنه لفظ المعاملات موضوع للصحيح تام الأجزاء والشرائط، فإذا شككت في شرطية العربية أو الماضوية أو التنجيز فلم أحرز الصحيح حتى أتشبث بقوله أحل الله البيع. ثبت أن هذا بيع صحيح حتى تمسك بأحل الله البيع، وإذا ثبت انتهى المطلب، رفع مقامك، زيد في علو مقامك، يقول لك خلاص بعد انتهى المطلب، واضح، فما نحتاج إلى التمسك. والحال أنه لم نرى أحدا يتوقف في التمسك بالإطلاقات العامة الذي أخذ في دليلها عنوان المعاملة. الصلح جائز بين المسلمين، أحل الله البيع، وانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما شاء الله الأدلة اللي فيها نكاح، فيها إجارة، فيها صلح، فيها مزارعة، إن وجد دليل في مزارعة، فيها بيع، ما حيتوقف بالتمسك بالإطلاق عند الشك في الشر في الشرطية. فهذا منبه إني على أنه يالوضع للأعام لا لخصوص الأصل صحيح. فكيف تقول يا شهيدنا الثاني ويا شهيدنا الأول أنه أسماء المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح؟ ولهذا قال ويشكل ما ذكراه بأن وضعها وضع ألفاظ المعاملات للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو وأحل الله البيع وإطلاقات أدلة سائر العقود. الصلح جائز بين المسلمين، دليل النكاح، في مقام الشك في اعتبار شيء فيها، اعتبار شيء على نحو الجزئية أو الشرطية، مع أن سيرة علماء الإسلام ومنهم الشهيدان، مفروض الشيخ هم يقول عبارة في الأحسن صار آكل في الإشكال، الشهيدان واضح في كلماتهم، نقلوا الأعلام موارد عديدة يتمسكون بالإطلاقات، للي التمسك بها في هذا المقام. هذا هو المطلب رقم كم؟ 4. المطلب الخامس توجيه ما أفاده الشهيدان. الشيخ الأعظم قدس سره يقول: يمكن أن يوجه كلام الشهيدان والبحث هنا في مقامين. ما قاعد مرتاح سيدنا، وش ليك بهاي المطالب؟ هنا مقامان. المقام الأول توجيه أصل دعوى الواب للصحيح. المقام الثاني بيان صحة التمسك بالإطلاق بالرغم من الوضع للصحيح. لأن الآن نحارب المستحيلات يا سيدنا. يعني صحة التمسك بالإطلاق بالرغم من الوضع للصحيح لكي يصح ما ذكره الشهيد الثاني. أصل دعوة تامة ولا تصطدم مع صحة التمسك بالإطلاقات. فهناك مقام شيخ علي، هناك مقامان. المقام الأول ذكرنا فيما سبق أن لفظ البيع موضوع للأثر وهو التمليك، وذكرنا أن الظاهر من البيع عندما يستعمل في الفتاوى وفي النصوص بالمعنى الاسم المصدري الذي هو عين المصدر، إنما الفارق فارق لحاضي، فلا علاقة للشارع في مقام بيان الإمضاء وترتيب الآثار على لحاظ الحدث منسوبا إلى الفاعل، بل هذا الحدث، هذه الماهية، هذه الحقيقة، بما هي حقيقة ممضات بحسب نظر الشارع. هذه الماهية العقلائية الذي لها وجود في وعاء الاعتبار وأنشئت في وعاء الاعتبار، أنشئت خلاص، من لنا علاقة مع مصدرها. هذا المنشأ في وعاء الاعتبار أمضاه الشارع بحيث يترتب عليه الأثر. إذن البيع والنكاح والإجارة والصلح وغيرها من العقود أمور اعتبارية لها وجود في وعاء الاعتبار. سواء لاحظنا التمليك الذي هو من طرف واحد أو التمليك من الطرفين، إذ نحن في الأبحاث السابقة ويبحث كانت تارة نتكلم عن البيع بما هو ذو طرف واحد، وتارة نتكلم عن البيع الطرفين ذو طرفين، ولا فرق في هذا المقام. الآن بحثنا سواء لاحظنا اسم المصدر بمعنى التمليك الذي هو أثر قول القائل بعت عند الإنشاء، فالبائع إذا قال بعت حال كونه منشئ، مو مخبر، حال كونه منشئ، يتحقق بسبب هذا اللفظ أمر اعتباري في وعاء الاعتبار، فإن حقيقة الإنشاء التسبيب بإيجاد شيء في وعاء الاعتبار، فبقوله بعت سبب بلفظه إنشاء التمليك العين بعوض في وعاء الاعتبار. هذا التمليك موضوع للصحيح. حيث بينا في الأبحاث السابقة عندنا تمليك مؤثر وتمليك غير مؤثر حتى بحسب نظر المن نظر القائل. تذكروا إن شاء الله عندنا بهزلي ليس هو مؤثر بحسب نظر القائل، وعندنا بيع يراد منه التمليك المؤثر. فيقول الشيخ الأعظم بأن لفظ البيع المستعمل عند الإنشاء يراد منه التمليك المؤثر بحسب نظر من؟ بحسب نظر القائل. هذا التمليك الذي هو مؤثر بحسب نظر المنشئ، إذا كان أيضا مؤثر بحسب نظر الشارع صار مؤثرا أيضا بحسب نظر الشارع. فما كان مؤثرا بحسب نظر المنشئ قد يكون مؤثر بحسب نظر الشارع، قد لا يكون مؤثر بحسب نظر الشارع. فمثلا البائع يقول أوجدت البيع في وعاء الاعتبار عن طريق الربا، عن طريق الملامسة، عن طريق المنابذة، عن طريق الإشارة، عن طريق الكتابة، واضح؟ فقد تحقق مني التمليك أو الزوجية المؤثرة أو التسالم المؤثر بحسب العقود. فإن كان هذا الذي حصل بحسب نظر الفاعل مؤثر في نظر الشارع كان أيضا بيعا عند الشارع، ومعنى كونه بيعا عند الشارع تمليك عين بعوض بنظر الشارع ومؤثر بنظر الشارع، وإلا كان بحسب نظر الشارع صورة بيع، بحسب نظر الشارع صورة بيع نظير بيع الهازل بحسب نظر العرف. واضح؟ على وزان، على وزان بيع الهازل بحسب نظر العرف. إذن عندما يقول الشهيد الثاني قدس سره أن البيع موضوع للصحيح، المراد من البيع ما يحصل عقيب قول البائع بعت، الذي يسمى التمليك الإنشائي بحسب نظر المنشئ. وهذا التمليك الإنشائي إنما هو هذا لفظ البيع موضوع لهذا التمليك الصحيح بحسب نظر المنشئ، لا التمليك الأعم من الصحيح والفاسد بحسب نظر المنشئ. نعم الشارع إذا أنضاه فبها ونعمت، إذا ما أنضاه ما صار بيع مؤثر بحسب نظر الشارع، وإن كان بيعا مؤثرا بحسب نظر المنشئ. فلو استعمل لفظ البيع وأراد التمليك الأعم من الصحيح والفاسد، قال أنا أريد من قولي بعت تحقق التمليك الأعم، قيل بأن هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأن البيع موضوع للتمليك المؤثر بنظرك، فكيف تريد التمليك الأعم من المؤثر وغير المؤثر؟ فيكون هذا مجازا. ومن هنا يتضح، ركز في المطلب، أن البيع موضوع لطبيعي التمليك المؤثر، غايته مصداق التمليك المؤثر بنظر المنشئ بنظر العقلاء، قد يختلف عن التمليك المؤثر بنظر الشارع. ومن هنا يتضح مطلب مهم في المقام وبيانه، بأن انطباق العناوين على المصاديق على نحوين. ركز في هالمطلب. انطباق العنوان على المصداق على نحوين، فتارة يكون الانطباق قهري واقعي حقيقي لا علاقة له باعتبار المعتبر، وهذا هو عبارة عن العناوين الحقيقية التي لها ما بإزاء في الخارج، وتسمى العناوين المتأصلة، تحكي عن شيء خارجي واقعي، إما أنه ينطبق أو لا ينطبق، بنظري ينطبق، بنظرك لا ينطبق، ما يصير أحدنا خاطئ. فهذه العناوين سنخ عناوين انطباقها قهري، وهي العناوين الحاكية عن أمور متأصلة في الخارج، كعنوان المعدن، كعنوان الماء H2O، الماء H2O اكسجين وهيدروجين، وعندنا H3O هذا أوزون، دارسين شيخنا كيمياء واضح، وعندنا O3 يعني الماء الثقيل، وعندنا O يعني الماء المخفف، واضح نسيت الظاهر، عندنا SO2 SO3 واضح، BSO3 واضح. خب هذا كيمياء، هذا في الكيمياء مر عليكم ان شاء الله، نسيتكم الحوزه هذه العلوم واضح. نعم ما تباحثتوا في الكيمياء، كيمياء العناصر ما اخذتوه في المدرسه في العناصر اللي كيمياء العناصر، هذا يورط الطلبه كانوا هناك في المدرسه يعني يورط كل معادلات كل كذا كل. المهم فهذه أمور واقعية، ما يصير بنظري انطبق، هذه الانطباقات قهرية، الرجل، الفضة، الملح، فهذه أمور واقعية، فالانطباقات قهرية لا تختلف باختلافها، مو صح بنظري كذا وبنظرك أنت مو فضة، ما يصير. وتارة ليس كذلك، وإنما هي عناوين اعتبارية، مصادقها باعتبار المصداق باعتبار المعتبر، العنوان الاعتباري ذو حقيقة واحدة، ولكن مصادق هذه العناوين الاعتبارية تختلف باختلاف المعتبر. فعندنا عنوان الاحترام، عنوان التعظيم، هذا عنوان بحسب مفهومه أمر واحد، وهو الحيثية التي تقتضي إعطاء شأن للطرف الآخر، هذا المفهوم ما عندنا مشكلة فيه، ولكن مصادق التعظيم تختلف بحسب اختلاف الأعراف. فعند عرف القيام مصداق للتعظيم، عند عرف الخقوف ورفع القبعة مصداق للتعظيم، وعند عرف التحرك ما يزحم روحه التحرك من المجلس مصداق للتعظيم، وعند مجتمع الركوع مصداق إلى التعظيم، وقد يكون هذا بلحاظ يعني عرف آخر هذا توهين، لا إذا أنت جيت تقوم مش ما قاعد تقوم، ليش قايم؟ وش في قايم؟ وش صاير أنا يعني أنا نجاسة قايم؟ مرة استعمى قالت ليش تقايمين؟ أنا وش لكيني يعني ما تحبون أدريدوني؟ قالت تعظيم وش هذا تعظيم هذا؟ أو تقلع القبعة، إيش تقلع القبعة عن جاي؟ وش يعني تدعو علي أو شيء ما ندري إحنا. فإذا والتوهين وهي عناوين اعتبارية تختلف باعتبار المعتبر. وحيث إن بعد حيث شن همزات كاس، وحيث إن الملكية التمليك الملكية النق عناوين شنو اعتبارية، أمور منشأة في وعاء الاعتبار، بلحاظ المعنى هناك معنى واحد للبيع وهو تمليك العين بعوض، أما التمليك المؤثر يختلف باختلاف شخص عن شخص، عرف عن عرف، مولى عن مولى. وإلا حقيقة البيع موضوع للتمليك المؤثر، للزوجية المؤثرة، للبينونة المؤثرة طلاق، للتسالم المؤثر، لتمليك المنفعة بعوض المؤثر. واضح شيخنا؟ لا تقلع القبعة شيخنا، رجحها. إذن في مثل هذه الموارد لا يوجد نزاع بين الشارع يا شيخنا، لا يوجد نزاع بين الشارع وبين العقلاء في أن المعاملات أمور عرفية عقلائية، وأن الشارع لم يخترع ماهيات خاصة أطلق عليها ماهية شنو البيع وماهية الإجارة غير الماهيات الموجودة عند العقلاء، وإنما تدخل الشارع في وين في المصادق. هذا المصداق بيع مؤثر، هذا المصداق بيع غير مؤثر. فتدخل الشارع في المعاملات حيث إنها إمضائية تدخل في المصادق لا في المفهوم الاعتباري. إذن البيع المراد منه شيء واحد فارد وهو التمليك والنقل الذي يترتب عليه الأثار المؤثر. هو بالمؤثر بنظر الشارع، مؤثر بنظر المجتمع البحريني، مؤثر بنظر المجتمع اليمني، مؤثر بنظر المجتمع البريطاني، ما لنا علاقة باختلاف المجتمعات. وهذا واختلافنا في المصادق لا يؤدي لاختلاف الحقيقة والمفهوم، فإن تعدد المصادق والاختلاف بينهما لا يؤثر في اختلاف الماهية سعة وضيقا. إذن البيع موضوع لشنه للنقل المؤثر، إن ترتب عليه الأثار بحسب نظر الشارع صار صحيح شرعا، إن لم يترتب عليه بحسب نظر الشارع يسمى غير صحيح شرعا. اتضح؟ إذن ما أفاده الشهيد الثاني أعلى الله في الخل مقامه، هذا مراد أسماء المعاملة موضوع على الصحيح الآثار الصحيحة، التمليك المؤثر، البينون المؤثرة، الزوجية المؤثرة، التسالم في الصلح المؤثر. هذا هو المقام الأول يا شيخ علي لا تتعال. خلنا نقرأ. قال نعم، هذا توجيه لكلام الشهيدين في مقامين، أصل الدعوة وصحة التمسك بالإطلاق. نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه، مثل شنو البيع شبهه؟ يعني معاملات نكاح، طلاق، شنو بعد؟ إجارة، مزارعة، مساقات، مضاربة. إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر، شنو يعني حاصل من المصدر؟ يعني اسم المصدر، واضح؟ التمليك فلعندنا المصدر التمليك مع حيثية الفاعل، ففي حيثية إنشائية إنشاء التمليك، عندنا تمليك وحق التمليك، عندنا التمليك الإنشائي يعني في نسبة إلى الفاعل إنشاء عندنا حق التمليك. وقلنا فيما سبق أن الأسماء المعاملات التي في الروايات كذا حق معنى الاسم المصدري. إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت، لأن الشيخ العظم تقدم من أن البيع موضوع للتمليك، تمليك العين بعوض، ولاحظ الطرفين، لو طرف واحد الشيخ أنت تذكرون طرف واحد في تعريفه وقال ينتقض بالشراء وجاب جواب فهو ناظر إلى قول القائل، وعندنا احنا بحثنا عندنا تمليك من طرفين، التمليك الطرفيني وهي المبادلة في عالم الإنشاء تتذكروا، وقلنا أشكلنا على الشيخ أنه لعله في الروايات وفي الكذا مستعمل مو في البيع الطرف واحد، البيع الطرفيني وهو المبادلة الحاصلة عند إنشاء الإيجاب والقبول من الطرفين. على كل حال هذه أبحاث ما تأثر في المقام. على الذي تقدم، إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل بعت عند الإنشاء لا يستعمل حقيقة إلا ما فيما كان صحيحا مؤثرا ولو في نظر القائل، معلن علاقة الآن الصحابي نظر الشارع، ثم إذا كان مؤثرا في نظر الشارع كان بيعا عند الشارع. إذ البيع، إذن البيع ما معنى البيع؟ النقل المؤثر، التمليك المؤثر، واختلاف الشارع مع العرف في مصداق المؤثر. وإلا كان بحسب نظر الشارع صورة بيعين نظير بيع الهازل عند العرف. واضح؟ فبيع الهازل عند العرف ليس بيعا بحسب نظرهم. كذلك البيع الذي أنشئ إذا ما الشارع يقول ليس مصداقا للمؤثر بحسب اعتباري فلا يقال عنه بيع بقول مطلق بل بيع فاسد. فالبيع الذي يراد منه ما حصل، يعني اسم المصدر، عقيب قول القائل بعت عند العرف والشر حقيقة واحدة، ما في اختلاف الحقيقة، حقيقة في الصحيح المفيد للأثر، التمليك المؤثر. واضح؟ فإذا الشارع ما يختلف مع العرف فيما هو حقيقة المنشأ وهو شنو؟ البيع المؤثر. ومجاز في غير البيع المفيد المؤثر، إلا أن الإفادة وثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف والشارع من باب اختلاف المصداق، وعن مفهوم البيع واحد. واضح عبارة الشيخ؟ إذن الاختلاف بينهم في مصداق المؤثر لا في حقيقة مفهوم المؤثر، يعني البيع له التمليك المؤثر. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني أو المقام الثاني، وهو توجيه تمسك الأعلام بالإطلاق في المقام. ذكر الأعلام تبعا للشيخ الأعظم، وقد فصل المطلب في مطارح الأنظار، أن هناك اختلاف جوهري بين أسماء العبادات وأسماء المعاملات، ولأجل هذا الاختلاف الجوهري لا يصح التمسك بالإطلاق في أدلة العبادات بناء على الصحيح، ولكن يصح التمسك بالإطلاق في أدلة المعاملات بناء على الصحيح. وهذه ظاهرة نلاحظها في كلمات الفقهاء، إذا جاء لدليل في العبادة لا يتقل والتمسك بناء على الصحيح، يقول أو بناء على الأعان، واضح قيد. أما لما يجي للمعاملة يتمسك مع أنه صحيحي، مسلكه أنه صحيحي لأنه أعمي. هناك وهذا الاختلاف ما هو منشأه؟ ذكر الشيخ الأعظم والأعلام في بحث الصحيح والأعام أن دور الشارع في العبادات يختلف عن دوره في المعاملات، ومن هنا نشأ الفرق. ففي العبادات عندنا بحسب رأي المعروف ماهيات مخترعة ولو بالوضع التعيني لكثرة الاستعمال، فدور الشرع التأسيس. وأما في المعاملات دور الشارع الإمضاء، فما اخترع ماهيات وما جعل ماهيات وإنما مشى على الماهيات الموجودة عند العقلاء لتنظيم معاشهم. ولأجل ذلك حيث إن العبادات ماهيات جعلية راجعة سعة وضيقا إلى جعله وحدود جعله، ولا يمكن أن يستكشف حدود جعله إلا من قبله، من قبل الجاعل، من قبيل المخترع، من قبل المخترع. فإذا شككنا يا شيخ علي في جزء أو شرط في العبادة، وقلنا أن العبادة ماهيات جعلية من قبل المشرع وجعلها لخصوص الصحيح، ونحن لا نعرف حسب الفرض سعة وضيق هذه الماهية الجعلية التي جعلها الشارع، فالشك في جزء أو الشك في شرطين شك في تنقح عنوان الماهية الجعلية، صحيح؟ فيكون التمسك تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية وأما أو الموضوعية. وأما إذا جئنا للمعاملات فإن الشارع ما اخترع ماهيات، فأراد بحسب المعنى من اللفظ الماهية العرفية سعة وضيقا، ما عنده شيء زايد الشارع. فالبيع هو عبارة عن التمليك المؤثر، ونظر الشارع إمضائي لا تأسيسي. فحينئذ ما يكون بيعا عند الشارع هو البيع عند العرف، إذ ما في فرق بين الشارع والعرف. فإذا قال المولى أحل الله البيع، فنحمل اللفظ على التمليك المؤثر عند العرف. فإذا شككنا هل أن الشارع ضيق أو وسع في المصداق، تدخل في المصداق، وأن هذا البيع الفاقد للعربية الذي هو بيع عند العرف، واضح؟ هو بيع عند العرف، هل هو بيع بحسب نظره مؤثر أو لا؟ فمتى ما لم يقيد أمد خطابه بخصوص شرط أو ما شاكل ذلك، تمسكنا بالإطلاق لنفي التدخل الشرعي. واضح الفكرة؟ إذن قال الشرع أحل الله البيع، البيع هو التمليك المؤثر، والمفروض أن دور الشارع إمضائي، فيحمل اللفظ على المؤثر عند الشارع عند العرف، والشارع في مقام إمضاء البيع العرفي، هي الماهية المرتكزة عند العرف. أحل الله البيع، يا بيع البيع، هذا البيع العرفي، هذا اللي أنا أمضيته، البيع اللي عندكم أنا أمضيته، وهذا البيع هو المؤثر عند العرف. هذا المؤثر لا إشكال أن البيع الفاقد للماضوية مؤثر عند العرف، فأحرزنا العنوان وانطباق العنوان الموجود في الدليل على هذا الفرق. شككنا هل أن الشارع تدخل وأضاف قيد العربية أو لا، بعد إحراز انطباق عنوان البيع على هذه المعاملة، فنتمسك بالإطلاق لنفيه. واضح إن شاء الله الفكرة؟ وإن شئت قلت بأنه حيث إن الخطابات وردت على طبق العرف، فيحمل اللفظ على المؤثر عند العرف، والشارع في مقام إمضاء البيع العرفي بلا فرق، ركز الآن في النكتة، بلا فرق. قلنا أن مصب الإمضاء الاسم المصدري، أو مصب الإمضاء الإنشاء السببي، إذ تارة يكون مصب الإمضاء البيع بالمعنى الاسم المصدري، أي أن أنا الشارع أمضى النقل المؤثر العرفي. واضح؟ هل قيد إمضاء النقل بشرطين؟ نتمسك بالإطلاق. واضح؟ بإطلاق أدلة الإمضاء. الشارع أمضى النقل المؤثر العرفي لأنه قاعد يمضي الماهيات اللي عند العرف. هل قيد في دليل الإمضاء أن أنا أمضيت البيع العرفي بشرط زائد؟ ما قيد. نتمسك بالإطلاق. هذا بلحاظ الإمضاء على المعنى الاسم المصدري. أو قلنا أن مصب الإمضاء كما يقول صاحب المقابس ويصور على المعنى، على المعنى السببي، على السبب وهو الإنشاء. فمرجع الدليل بناء على أن مصب الإمضاء هو نفس السبب، هو نفس الإنشاء، هو أن الإنشاء الحاصل من البائع العرفي أمضيته أنا الشارع. واضح؟ هل قيد إمضاءه بكون الإنشاء بشرط خاص؟ ما قيد. فنتمسك بإطلاق دليل الإمضاء. إذن نحن نتمسك بإطلاق دليل الإمضاء سواء كان مصب الإمضاء الاسم المصدري أمضيت البيع المؤثر عند العرف وما قيت إمضائي بقيف، أتمسك بإطلاق أدلة الإمضاء. أو كان مصب الإمضاء الإنشاء الحاصل من البائع عند العرف أنا أمضيت فيترتب عليه الأثر، ولو أراد قيدا زائد لذكره وإلا يلزم نقض غرض دليل الإمضاء. ولو أراد قيدا زائدا عند إمضائه بحيث أن المؤثر عند العرف غير المؤثر عنده، لا بد أن تقيد في دليل الإمضاء. تقعد تمضي الآن، تمضي ما عند العرف. مقام الإمضاء عند العرف يقتضي أن لو كان المؤثر عندك غير المؤثر عنده تقيد في دليل الإمضاء، وحيث لم تقيد في دليل الإمضاء فما تراه أنت تمليكا مؤثرا هو نفس ما يراه العرف تمليكا مؤثرا. واضح؟ كلام لطيف أنيق للشيخ الأعظم قدس سره. هذا هو تمام الكلام في بيان المطلب. وبعض الأعلام وقد تبين مما ذكرنا يا سيدنا أن الإطلاق الذي تشبثنا به إطلاق لفظي مو إطلاق مقامي، ما دخلنا إطلاقات المقامي في البحث، إطلاق لفظي لا إطلاق مقامي. وظاهر عبارة الشيخ أيضا النظر إلى الإطلاق اللفظي لا إلى الإطلاق المقامي. وقد عقد الأعلام بعد الشيخ وتعرض له الأخ في الكفاية والسيد الخوئي والسيد الشهيد وغيرهم والميرزا النائيني كلهم بعد المطلب 39، هل يمكن التشبث بالإطلاق المقامي؟ هذا إطلاق لفظي، احنا انتهينا. هل يمكن التشبث بالإطلاق المقامي لو عجزنا عن الإطلاق اللفظي؟ أو أنه في تحوير آخر، الصحيح أن الإطلاق في المقام لفظي أو مقامي؟ فبعضهم قال الإطلاق لفظي يمكن توجيهه، وهم إطلاق مقامي يمكن تصوير الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. بعضهم قال لا، الإطلاق لفظي مو مقامي. بعضهم قال لا، الإطلاق مقامي مو لفظي. وظاهر عبارة الشيخ كما شرحت لكم الإطلاق اللفظي ما دخل في الإطلاق المقامي. والآخون عقد في الكفاية أنه قد يقال بناء على الصحيح صشبة مصداقية وش غرضهم، لكن نتمسك بالإطلاق للفرار من إشكال الشبهة المصداقية. حتى لو قلنا في العبادات، حتى في العبادات يريد إشكال الشبهة المصداقية، إلا أننا لنا أن نفر من إشكال الشبهة المصداقية ببركة الإطلاق المقامي. بل أن سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي يظهر منه أنه حمل كلام الشيخ الأعظم على الإطلاق المقامي، وشرح مطلب الشيخ بالإطلاق المقامي، وإن اعترض عليه جمع من الأعلام أن ظاهر عبارات الشيخ في المقام وفي غير المقام التشبث بالإطلاق اللفظي، أن الآخر أضاف حيثية الإطلاق المقامي تخلصا من المشكلة. ولاحظ البحث أكثر فيما ذكره الأعلام، وقد تعرض السيد الشهيد قدس سره إلى بحث الصحيح والأعم في المعاملات، بحث طويل عريض دقيق، يحتاج رسالة، راح يحتاج رسالة شيخنا في التخرج، واضح، بحث الصحيح والأعم في المعاملات وتأثيره في المعاملات، بحثها في المباحث الجزء الأول من القسم الأول، كان الأول مطبوع بس القسم الثاني الآن طبعوا، القسم الأول 4 مجلدات طبعوها، هذا الجزء الأول من القسم الأول، يعني مباحث الألفاظ، صفحة 354، المباحث للسيد الحائري، واضح شيء هنا، المباحث الجزء الأول من القسم الأول صفحة 354، وتعرض إلى مسألة الإطلاق المقامي صفحة 367، جاب تصويرات للإطلاق المقامي وباقى تحقيق الحال، بحث أنه في النتيجة المعاملات موضوع لوش أسباب مسببات له أسباب عودتون رأسنا بناء هو موضوع لوش حين بحثها أيضا صفحة 371، نقح المطلب يبي يثبت أن موضوع على الأسباب أول كل مرة بناء بالنتيجة فهمونا ودخل في الأبحاث دليل الأسباب أو المسببات موضوع على شنو صفحة 303 من صفحة 371 إلى 373. نعم، وصلى الله، خلنا نقرأ عبارة بس، صلى الله على محمد وآل محمد، قال ما في ثلاث، صلي مرتين. وأما وجه تمسك العلماء بإطلاق أدلة البيع ونحوه فلأن، شوف النكتة، فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف، هذا مفتاح السر وسر المفتاح، ومن هنا يصح التمسك بالإطلاق في العباء في المعاملة دون عبادات بناء على الصحيح، واضح، لما فلأن الخطابات لما وردت على طبق العرف حمل لفظ البيع الشرعي في مقام إمضاء البيع العرفي، بعد هذا صار لأنه جاي في مقام شنو، في مقام الإمضاء، وما يفهمه العرف وما يرونه العرف بيعا، أنا جاي أمضيه، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات الشرعية، شوف، على ما هو الصحيح المؤثر عند العرف، دخل عند العرف، فمطب الإمضاء ما هو شيخ علي الصحيح عند العرف، فإذا شككنا أن الشرع هل إمضاؤه للصحيح قيده بقيد أو ما تمسك بالإطلاق خلاص، بلي، أو على المصدر، حمل لفظ البيع وشبهه في الخطابات على ما هو الصحيح، هذا اسم المصدر، أو على المصدر الذي، مو اسم المصدر، على المصدر الذي يراد من لفظ بعته، فيستدل بإطلاق الحكم الإمضاء بحله أحل الله البيع، أو بوجوب الوفاء أو فوق بالعقود، على كونه مؤثرا في نظر الشارع ببركة إطلاق دليل الإمضاء حل الله البيع ووفوا بالعقود، هذا بعد الإطلاق هذا المؤثر عنده، لأنه لو لم يكن مؤثر عنده لما أمضى، ففي طول الإمضاء نكتشف أن هذا هو المؤثر عند الشارع، فتأمل فإن للكلام محلا ما اقدر اطول وياك، يقول ما اقدر انا اطول وياك واجيب لك اشكالات وكذا، تعم فان موضعه الصحيح وال
وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.